العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في الحلقات السابقة، وقلنا إن هذه الآية تؤكد على حقيقة هوية الصراع بيننا وبين الأعداء، فإن المعركة هي أن يسقط الإسلام ويسقط القرآن، وأن نهجر ديننا ومنهجنا ورسالتنا ومبدأنا، وحينها نحقق رضا اليهود عنا ونكسب رضا النصارى عنا. ولهذا لا أمل في هؤلاء ولا رجاء، وأن الذي يسعى إلى رضاهم إنما يسعى إلى سراب، وأنه لا بد أن يكون مستعداً للتخلي عن دينه ورسالته ومبدئه وعقيدته، ومن دون ذلك لا يرضى هؤلاء عليه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يقول صاحب تفسير في ظلال القرآن الشهيد سيد قطب في معرض تفسيره للآية المباركة، يقول: إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها، ولكن المعسكرين العريقين في العداوة للإسلام والمسلمين يلونونها بألوان شتى ويرفعان عليها أعلاما شتى في خبث ومكر وتورية. إنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت راية العقيدة، ومن ثم استدار الأعداء العريقون فغيروا أعلام المعركة، لم يعلنوها حربا باسم العقيدة على حقيقتها، خوفا من حماسة العقيدة وجيشانها، إنما أعلنوها باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وما إليها، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها، ولا يجوز رفع رايتها وخوض المعركة باسمها. فهذه سمة المتخلفين المتعصبين، ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة وحماستها، بينما هم في قرارة نفوسهم الصهيونية العالمية والصليبية العالمية جميعا يخوضون المعركة أولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية التي نطحوها طويلا فأدمتهم جميعا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إنها معركة العقيدة، إنها ليست معركة الأرض ولا الغلة ولا المراكز العسكرية ولا هذه الرايات المزيفة، إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين، ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها، فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا، ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، وهو سبحانه أصدق القائلين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه، وما سواه فمرفوض مردود. ويأتي الرد القرآني حاسما وصارما من خلال التوجه إلى الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلن في ساحة الصراع وميدان المواجهة: قل إن هدى الله هو الهدى، فلا مساومة على المنهج الإسلامي والمنهج القرآني، ولا مساومة على العقيدة، لأنها هي الهدى الحقيقي وهي العز الحقيقي. قل إن هدى الله هو الهدى، أما ما عند الأعداء فإنه العمى، فإنهم يريدون أن نهجر الهدى ونهجر النور إلى العمى والظلمات، ويريدوننا أن نهجر إسلامنا العزيز حتى نعيش التبعية والذيلية، ونعيش الانبهار بما يملكون من منهج، كما انبهر الكثير من أبناء الإسلام الذين أقنعهم أساتذتهم في الغرب أن العقل العربي والإسلامي عقل يعيش التخلف ويعيش الذرية والتجزيئية، لأنه عقل يتعامل مع النصوص القرآنية ومع النصوص الإسلامية، ولا يستطيع أن يبدع هو النصوص، ولهذا فإن العقل الإسلامي كما يقول هؤلاء يعيش الجمود وعدم الإبداع والفاعلية. وهكذا انطلقت الأقلام لبعض الكتاب في عالمنا العربي والإسلامي، وخصوصا بعد الصحوة الإسلامية المباركة التي أخذت تهدد المصالح الغربية الاستعمارية في العالم الإسلامي، انطلقت هذه الأقلام لتقوم بدور المستشرقين الذين كانوا يشوهون الإسلام، لأن الأمة تقف من كتابات المستشرقين موقف الريب والشك. فحول الغرب المهمة الصعبة تلك إلى بعض الكتاب العرب والمسلمين ليقوموا هم بذلك الدور الاستعماري التخريبي، وهكذا أصبح هؤلاء أبواقا استعمارية راحوا يعيدون مقالات المستشرق جيب وماسينيون وغير هؤلاء، ولكن بمصطلحات جديدة وبحوث جديدة وبعناوين جديدة، ويبقى الهدف هو ذات الهدف، تشويه الإسلام وتشويه القرآن والإعلان عن عجز الإسلام بأن يقود الحياة، والإعلان عن عجز القرآن بأن يكون الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إن هذا التهديد الموجه للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو في حقيقته موجه للمسلمين جميعا، يحذرهم فيه من أن يتبعوا مشاريع اليهود والنصارى ويسيروا وفق خططهم، لأنها مشاريع وخطط تنطلق من أهوائهم وتنطلق من مصالحهم، تريد أن تقضي على العقيدة وأن تقضي على الإسلام بأساليب مختلفة ومشاريع متعددة، قد يكون طابعها لصالح المسلمين وقد تكون شعاراتها تحمل الخير لبلاد الإسلام، إلا أنها في حقيقة أهدافها تستهدف الإسلام وتستهدف المسلمين. ولهذا فإن علينا ألا ننخدع بالشعارات المرفوعة ولا ننخدع باللافتات التي تستبطن أهدافا استعمارية ومقاصد شيطانية، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهكذا يعيش كل من سار باتجاه المساومة مع اليهود أو النصارى، يعيش الذل والهوان والصغار، ولا يحصد في نهاية الطريق إلا الفشل والخسران. وإن تصور هؤلاء بأنهم أصبحوا أعزاء وأصبحوا يملكون جزءا من الأرض وجزءا من القرار، ولكنها ملكية زائفة وسيطرة كاذبة، لأنهم لا زالوا يعيشون في قبضة الأعداء، ولن يرضى عليهم هؤلاء إلا أن يكونوا يدا قوية في ضرب المؤمنين الثائرين المنتفضين. وهذا ما نجده اليوم ماثلا أمامنا في ساحتنا، في ساحة الصراع، حيث نرى إسرائيل تريد للفلسطينيين الذين دخلوا قطاع غزة، تريد لهم أن يكونوا أداة قمع للانتفاضة الفلسطينية، ولن ترضى إسرائيل عن هؤلاء إلا بأن يكونوا جنود أوفياء للصهيونية العالمية، رغم أن بعض هؤلاء لا يريدون ذلك. ولهذا فإن إسرائيل رغم اطمئنانها من إخلاص هؤلاء لهم، إلا أنها تعيش الحذر وتعيش الترقب من أن يحقق هؤلاء الأهداف التي رسمتها لهم، والمعالم التي حددتها لهم، تريد منهم أن يكونوا أداة قمع للانتفاضة والثوار الذين ثاروا قبل عدة سنوات. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية، وعند 12:28 تستمعون في رحاب الدوحة العلوية. عند 12:48 نقدم إليكم نور وبلاغة، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 13:55، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي. وعند 13:00 تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 13:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 13:08، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 13:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. أسأل الله لكم يوما جميلا، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع، والذي هو التكملة لمراجعة كتاب مذكرات الشهيد شامران في لبنان. رافقونا.
مستمعين الأكارم، يبرز من خلال كتاب مذكرات الشهيد الدكتور مصطفى شمران في لبنان لمعده مهدي شمران مدى تأثر شخصية هذا الرجل بما عايشه من أحوال الطائفة الشيعية في هذا البلد، وتحديدا في المنطقة الجنوبية منه، حيث لا يغيب عنه في خطاباته سرد أحداث كثيرة تعرضت لها هذه الفئة من المجتمع اللبناني.
ومن خلال دور شمران المساعد للسيد موسى الصدر في لبنان، تمكن الرجل من الغوص عميقا في واقع الطائفة الشيعية ومعايشة كل الخطوات التي قام بها الصدر من أجل تغيير هذا الواقع إلى الأفضل. وعلى سبيل المثال، فقد وكل مصطفى شمران بالإشراف على معهد مهني في مدينة صور الجنوبية، واستطاع عبر ذلك أن يخرج أعدادا كبيرة من الشبان المتقنين لعدد من المهن. كما يشير شامران إلى أن هذا المعهد عندما كان يعلن عن حاجته لمعلمين، كانت تصله طلبات من أساتذة من كل المناطق والطوائف في لبنان، بل إن بعض الطلبات كانت تأتي من أوروبا.
مما يروي الشهيد الدكتور مصطفى شامران عن تجربته في تلك المدرسة والتحاق بعض التلاميذ في صفوف القتال ضد القوات الصهيونية على الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني، وكيف أنه اضطر في أحد الأيام لتوبيخ أحد الآباء الذي كان يأتي شاكيا ترك ابنه صفوف الدراسة لبعض الوقت للالتحاق بالجبهة، حيث إن هذا الشاب كان من بين الشبان الذين يصرون على قرار القتال رغم رفض أهلهم وإدارة المعهد لذلك.
وبحسب شامران، فقد كان هذا النوع من الأحداث يغضبه كثيرا، حيث كان يرى لدى هؤلاء الشبان شجاعة وإيمانا أكبر مما يحمله الآباء الذين يصفهم بأنهم غير مدركين لأهمية ما كان يقوم به الأبناء. ومما يظهر في صفحات كتاب المذكرات امتعاض وزير الدفاع الإيراني الأسبق خلال فترة وجوده في لبنان من تخلي بعض المجموعات الفلسطينية عن القتال، حيث يروي أن بعض الفلسطينيين أعطوا سلاحهم لتلامذة المعهد المهني وغادروا المنطقة هربا من المعارك.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف عند كتاب مذكرات الشهيد شمران.
ما مستمعينا الأفاضل، ويركز الشهيد مصطفى شامران في كلامه عن لبنان في مذكراته على بعض المجازر التي حصلت في بعض القرى الجنوبية، فيشير مثلا إلى أنه في الفترة التي حصلت فيها مجزرة دير ياسين المعروفة داخل فلسطين من قبل الإسرائيليين، وقعت مجزرة في قرية تدعى صالحة، حيث تم جمع 86 رجلا في وسط البلدة خلف المسجد وإعدامهم جميعا، وبعدها نقلت الجثامين إلى داخل المسجد وتم إحراقها وهدم المسجد عليها، في حين كانت النساء والأطفال يشاهدون ما يحصل أمام أعينهم.
وفي معرض كلامه عن أحوال الطائفة الشيعية في لبنان من جوانب مختلفة، يلاحظ شمران تشابها بين نهج الأحزاب اليسارية في هذا البلد وتلك التي كانت تنشط في منطقة كردستان داخل إيران من أجل استقطاب الشباب إلى صفوف هذه الأحزاب. وهنا يقول: لقد كان هذا الأسلوب نفسه مستخدما ضد الثورة الإسلامية في كردستان إيران هناك، ومن خلال تجربتي السابقة في لبنان استطعت أن أدرك كيف أن الحزب الديمقراطي وحزب كومولا وغيرهما من الأحزاب استطاعوا أن يستقطبوا أشخاصا من كردستان إلى صفوفهم. انظروا كيف استطاعوا فعل ذلك. لقد قاموا بنشر الشائعات بين الناس بأن الجيش يريد استهداف قراهم وتدميرها، وعليه كان الشباب الكردي المستضعف يقومون بترك قريتهم وزوجاتهم وأطفالهم ويذهبون إلى الجبال.
ويضيف الشهيد شامران قائلا: ماذا يفعل هذا الشاب الفقير الذي لا يملك طعاما ولا سلاحا هناك، وكيف يحمي ويدير شؤون حياته وعائلته؟ عندها تأتي إليه الأحزاب وتقول له: نحن حاضرون كي نمدك بالسلاح حتى تحمي عائلتك، كما أننا نعطيك ما يكفيك من المال والطعام والشراب حتى تكمل حياتك براحة أيضا. وعليه يمضي هذا الشاب بكل ما يملك لكي يبيع نفسه لهذا الحزب، ويقوم الحزب بعد ذلك بسحب هؤلاء الشبان الأكراد من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب، حتى يصبحوا مضطرين للوقوف في مواجهة الدولة والجيش. هذه هي تكتيكات الأحزاب اليسارية في جميع أنحاء العالم، وهذا هو دأبهم وديدنهم، وهو لم يكن بالأمر الجديد علينا في كردستان.
مستمعين الأطايب، جزيل الشكر لكم على حسن المتابعة، ولقاؤنا معكم سيتجدد في حلقتنا المقبلة إن شاء الله من برنامجكم من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين دمتم سالمين، وإلى الملتقى.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم:
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 29 من سورة الزمر المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ صدق الله العلي العظيم. وقد روى الحاكم الحسكاني في الجزء الثاني من كتابه شواهد التنزيل بإسناده إلى محمد بن الحنفية عن علي عليه السلام في قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، قال: أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وروى الحاكم الحسكاني كذلك بإسناده إلى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، فالرجل هو أبو جهل والشركاء آلهتهم التي يعبدونها، كلهم يدعيها يزعم أنه أولى بها، ورجلا يعني عليا، وسلما يعني سلما دينه لله يعبده وحده لا يعبد غيره. والمراد من قوله تعالى: هل يستويان مثلا، أي في الطاعة والثواب.
عطاءات فكرية. مستمعي الأكارم، في هذه الحلقة نتابع الحديث عن الفكر التربوي عند الإمام علي عليه السلام، إذ لو تتبعنا مسيرة الإنسان في حياته الدنيوية لوجدنا أنه عندما يصل إلى مرحلة الشباب يخرج إلى المجتمع وقد بلغ سن الرشد، ويصبح قادرا على تحمل مسؤولياته تجاه ربه والناس والحياة، وهو ما بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله المشهور: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ومسؤولية المسلم في المجتمع كثيرة ومتنوعة، يمكن أن نوجز البعض منها من خلال كلام الإمام علي عليه السلام في نهجه. ومن تلك المسؤوليات الأخوة والمودة والرحمة، وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا ولده: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فاحبب لغيرك ما تحبه لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
ويؤكد إمام المتقين سلام الله عليه انطلاقا من قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ضرورة التعامل الحسن بالأخلاق الحميدة من أجل بناء عوامل الألفة والمحبة والثقة والاحترام بين المؤمنين. وفي هذا الإطار يقول عليه السلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. ويقول كذلك: عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. ويقول عليه السلام أيضا وهو يخاطب جملة من أصحابه: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالكم وذكرتم حالكم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر.
ويرى أمير المؤمنين عليه السلام لزوم إغاثة المعذبين، ومن منطلق الرحمة والمحبة يرى الإمام عليه السلام أن من أبرز الصفات التي يجب أن يتربى عليها المسلم هي أن يحمل هم أخيه المسلم، فيشاركه آلامه ويعيش مشاكله، فيبحث بكل وسائله للتخفيف منها أو حلها. ويخاطب عليه السلام كميلا فيقول له: يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق له من ذلك السرور لطف، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. ويقول سلام الله عليه: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. وصدق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نور من نور.
أيها الإخوة والأخوات، روى أنس بن مالك وبريدة الأسلمي على ما ذكره أحمد بن موسى بن مردويه في مناقبه لما نزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قام رجل وقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بيوت الأنبياء عليهم السلام. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أهذا البيت منها؟ وقد أشار إلى بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، من أفضلها. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، إن كتاب نهج البلاغة الذي جمع فيه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه خطب أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله وحكمه وكلماته القصار من الشهرة بحيث لا يحتاج إلى مزيد بيان.
وهذا الكتاب بمثابة مرآة صافية تعكس على صفحتها بكل وضوح وجلاء فصاحة علي عليه السلام وبلاغته. ولا نبالغ إذا ما قلنا إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سن لقريش والعرب كافة أسس الفصاحة، وكل من جاء بعده فهو عيال عليه، ومنه أخذ وبه اقتدى، ومن تلامذته أبو الأسود الدؤلي الذي علمه سلام الله عليه أسس المنطق ومبادئ النحو والصرف والعربية. وقد تضمن نهج البلاغة خطبا جليلة كخطبة أمير المؤمنين المعروفة بالشقشقية، والخطبة التي يذكر فيها عليه السلام عجيب خلقة الطاووس، والخطبة التي يبين فيها بديع خلقة الخفاش. وهناك في ذلك النهج خطبة خالية من الألف وأخرى بلا نقطة. وبعد أن نعيش برهة في أجواء الأدب الذي يذكر شمائل علي عليه السلام، نعود مرة أخرى إلى حديقة النهج الغناء فنهز من أشجارها ما يسمعنا من بلاغة أمير الفصاحة وفارس البيان. علي في مرآة الشعر.
أيها الأخوة والأخوات، قال الشيخ يونس السامرائي، وهو من علماء الأخوة أهل السنة في العراق، في مدح أمير المؤمنين عليه السلام: خابوا وقد خرج الرسول مظفرا في موقف حفت به الأضواء، وعلى الفراش أناب عنه حيدرا ذاك الذي شهدت له الهيجاء. أكرم بحيدرة وفي أبنائه فلهم مقام دونه الجوزاء.
هو حيدر نور الوجود وفخره، وبذكره تتعطر الأرجاء. هو حيدر نبراس كل فضيلة، وبمدحه سور الكتاب ثناء. هو حيدر للدين والدنيا معا، ولنا به يوم المعاد رجاء. شذرات من النهج.
أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم، ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. ويقول عليه السلام: وعندنا أهل البيت أبواب الحكم وضياء الأمر.
ويقول عليه السلام في شأن الأئمة سلام الله عليهم: وإنما الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، ومن حكم أمير المؤمنين عليه السلام الحكم التالية: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. أعجز الناس من عجز عن اكتساب الأخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. فوت الحاجة أهون من طلبها إلى غير أهلها.
ويقول سلام الله عليه:
عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى، كيف لا يحتمون الذنوب مخافة النار؟ ومن حكمه الغراء هذه الحكمة، عند تناهي الشدة تكون الفرجة، وعند تضايق حلق البلاء يكون الرجاء، وأخيرا لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: نكبته وغيبته ووفاته. قالوا في الإمام علي عليه السلام:
أيها الأفاضل، ذكر صاحب كتاب أسد الغابة إن معاوية بن أبي سفيان قال لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب، أي عليا عليه السلام؟ فقال سعد: أما ما ذكرت ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلن أسبه لئن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي وقد خلفه في بعض مغازيه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟
وسمعته يقول له يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطاولنا إليها، فقال: ادعوا عليا، فأتاه وبه رمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. بحوث علوية.
أيها الأخوة والأخوات، من الكتب القيمة التي ألفت حول شخصية أمير المؤمنين عليه السلام كتاب حياة أمير المؤمنين عليه السلام عن لسانه للشيخ محمد محمديان، وهذا الكتاب الذي هو باللغة العربية يقع في جزئين: الأول يتناول حياة أمير المؤمنين عليه السلام من لسانه الشريف وفي عصر الرسالة،
ولهذا السفر المبارك قيمة باعتباره حديثا عن الكمال بلسان الكمال، وحديث عن معدن العلم والطهارة بلسان المعصوم، وحديث عن المرتضى بلسان المرتضى، من دون زيادة ولا نقص ولا شرح ولا تعليق. ولا بد من القول هنا إنه ليس هناك مصدر أوثق ولا مستند أوضح من نفس كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ليشرح لنا تفاصيل حياته المباركة، وقد اقتطفنا لكم أيها الإخوة والأخوات هذا الكلام العلوي من ذلك الكتاب.
عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن ابن عباس قال: نظر علي بن أبي طالب عليه السلام في وجوه الناس فقال: إني لأخو رسول الله ووزيره، وقد علمتم أني أولكم إيمانا بالله ورسوله، ثم دخلتم بعدي في الإسلام.
أيها الإخوة والأخوات، شكرا لحسن الإصغاء وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في الجزء الأول من كتاب بحار الأنوار عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مثل ما بعثني به ربي من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض، منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكبير، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، فذلك مثل من تفقه فيما بعثني الله به فعلم وعلم. أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نستنير فيه بالحديث النبوي المتقدم، وهو من أبلغ النصوص التي تهدينا إلى معرفة من هو الذي تشرب حقا بالهدى المحمدي الخالص والعلم النبوي النقي وتمييزه عن الأدعياء، لكي نأخذ الهدى والعلم الإلهي منه نتجنب الأدعياء الذين يضلون عباد الله تحت شعار الهداية إليه عز وجل. فما الذي يميز المهتدي والهادي المحمدي النقي عن الأدعياء؟ نعرض هذا السؤال المهم على النص النبوي المتقدم، ونسعى للحصول على الإجابة منه، ونحن نستمع معا لتوضيحات أخينا الأستاذ الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا. أول ميزة للعلماء والمتعلمين الصادقين الذين يهدون إلى الله تبارك وتعالى بالحق وبه يعملون أنهم يتلقون العلم الإلهي من ينابيعه النقية، هذا ما نقرأه في قوله صلى الله عليه وآله في هذا النص الشريف: إن مثل ما بعثني به ربي من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. إذن الأرض، أرضية قلب المتعلم الطالب للمعارف الإلهية النقية، إنما يتوجه إلى الغيث المطر، سحائب الرحمة المثقلة بها كلمات وأقوال وسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين. هو لا يأخذ المعارف الإلهية من غيرهم، لأنهم سلام الله عليهم هم المستودعون علم الله، وهم الراسخون في العلم، وهم العارفون بحقائق القرآن الكريم. هذه هي الميزة الأولى للعالم الرباني والمتعلم على سبيل نجاة، يأخذون العلم من ينابيعه النقية. الميزة الثانية التفاعل الوجداني القلبي مع هذا الهدى المحمدي والعلم الرباني. كما تلاحظون البلاغة النبوية تبلغ الذروة عندما تصف هذا العلم بالماء النازل من السماء، تبتهج به الأرض وتنبت من كل تربو به وتنبت من كل زوج بهيج. هذا الأمر أو هذا التشبيه القرآني ينقله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى حالة المتعلم على سبيل النجاة، إلى طالب العلم الإلهي النقي، يتوجه بكل وجوده، يجعل قلبه مزرعة لهذا العلم الإلهي، فتنبت كل زوج بهيج من الخصال الطيب، من الأخلاق الإلهية السامية. إذن هو بكل وجوده يتحول هنا إلى داعية إلى الله تبارك وتعالى، يدعو الله إلى الله بجميع أقواله وفعاله. كونوا لنا دعاة صامتين، الحديث الصادق المشهور، أي بأفعالنا بأقوالنا نكون مبلغين لسيرة محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنبتت العشبة والكلأ الكبير فنفع الله به الناس. هنا نكتة بلاغية لطيفة، وهي أن الله تبارك وتعالى هو النافع. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ينبهنا إلى أننا إذا قدمنا خدمة للآخرين ينبغي أن نعرف أن هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، فهذه النعمة ليس مصدرها نحن، بل مصدرها الله تبارك وتعالى. هو ينفعنا وينفع الآخرين من بواسطتنا. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك مما طلعت عليه الشمس، خير مما طلعت عليه الشمس. يعني الخير يعود للمبلغ، إلى الداعية إلى الله تبارك وتعالى، فإذا ليس له في الواقع أي مبرر أن يغتر بعلمه الإنسان، يغتر بأعماله الصالحة، ما دامت هي كلها ثمرة التوفيق الإلهي والإنعام والإحسان الإلهي. هذه ميزة أخرى في العالم الرباني، عالم توحيدي بالكامل، يعيش بكل وجوده حقيقة أن يكون وسيلة لإيصال الإنعام والإحسان الإلهي إلى الخلق. قضية أخرى، قضية أنه متفقه فيما بعثني الله به. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ينبهنا، تفقهكم، التفقه، إعمال العقل ينبغي أن يكون في دائرة المعارف الإلهية، التعمق في المعارف الإلهية، وهذا أيضا فرع لأخذ المعارف من ينابيعها النقية والعمل بها بصورة شمولية، كما أن الأرض بكل أجزائها تقوم في الحقيقة تنبت من كل زوج بهيج من هذه الثمار الطيبة، ثمار العلم والهدى، تعم ثمرتها وفوائدها الجميع، المتعلم نفسه، العالم نفسه، وكذلك الذين يتأثرون بفعاله ويتأثرون بأقواله الهادية إلى طريق محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر الأستاذ باقر على هذه التوضيحات، ونلخص الإجابة عن السؤال الذي عرضناه في بدايات اللقاء بالقول إن المهتدي والهادي المحمدي النقي هو أولاً الذي يأخذ العلم الإلهي من ينابيعه النقية، أي من ثقلي الهداية القرآن الكريم وبيانات أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام. ثانياً، أن يكون عاملاً بما علمه من الحق الذي تهديه إليه تلك الينابيع النقية، وبذلك يحصل على العلم الإلهامي التسديدي له في سلوكيته. ثالثاً، أن يكون علمه بالمعارف الإلهية شمولياً وبكل وجوده، وهذا ما يجعله داعية إلى الله بأقواله وأفعاله معاً، يفيض بالعطاء ببركة تخلقه بأخلاق الله جل جلاله. وختاما ندعوكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى استنارة ثانية ومعينة على حفظ النص الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو روية في الجزء الأول من كتاب بحار الأنوار عن نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مثل ما بعثني به ربي من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض، منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكبير، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، فذلك مثل من تفقه فيما بعثني الله به فعلم وعلم.